يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي، والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول، ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا، قولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة الخامسة بعد العاشرة من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. لا زال الحديث يتواصل في تحليل شخصية سيد قطب، شخصية قلقة جدا، لا ثبات لها في أي اتجاه من الاتجاهات، والسبب في ذلك هو عدم الوضوح، في نفس الوقت تسعى للتسيد والتفرد مع أنها لا تمتلك مقومات ذلك إطلاقا، لذا بقيت تبحث عن بيئة فاشلة ينجح فيها الفاشلون، تلك هي البيئة الإسلامية، بيئة الأجواء الإسلامية على المستويين، في الوسط السني وفي الوسط الشيعي. ربما لم يتنعم سيد قطب بلذة التسيد والتفرد في هذين الوسطين، لأنه قضى شطرا ليس قليلا من عمره في السجن مع أمراضه المزمنة الوبيئة. تحدثت في الحلقات المتقدمة عن مرحلة الطفولة وعن مرحلة الشباب، والتي أطلقت عليها اسما المرحلة الأدبية، ثم انتقلت للحديث عن ماسونية سيد قطب. وحين تحدثت عن ماسونية سيد قطب إنني لم أتحدث بالطريقة التي يتحدث بها جماعة الإخوان المسلمين حين يصدرون الأحكام والدعايات بخصوص الأشخاص الذين يختلفون معهم من دون دليل، ولا كما يجري في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، كيف تطلق الاتهامات والدعايات والافتراءات وتخرج من نفس مراجعنا الكبار الأجلاء، تخرج هذه الافتراءات والاتهامات من نفس مراجعنا الكبار، من ألسنتهم هم ومن مكاتبهم ومن أحزابنا الشيعية الدينية، من مكاتب قياداتها. ما تحدثت عن ماسونية سيد قطب على أساس فكرة العمالة أبدا، فالرجل كان مقتنعا بماسونيته، وأعتقد أن المقال الذي قرأته عليكم الذي دبجه بقلمه وكان منشورا مقالا افتتاحيا لمجلة التاج المصري التي هي مجلة المحفل الماسوني في القاهرة، والتي كتب في أعلاها يشترك في تحريرها نخبة من كبار الماسون وأحدهم سيد قطب، وإنما كان من هذه النخبة لأنه كان صادقا في فترة اعتقاده بتلك الفكرة، بالفكرة الماسونية. ومر الكلام ولا أريد أن أعيده، لكنني فقط أردت أن أنبه على هذه النقطة، من أنني حين تحدثت عن ماسونية سيد قطب لم يكن الكلام جزافيا هكذا، ولم يكن الحديث بعنوان العمالة التي يكثر الحديث عنها في أجوائنا الدينية بخصوص الأشخاص الذين يختلفون مع المرجع سين أو مع المرجع صاد، مع الحزب الديني كاف أو مع المنظمة الدينية جيم، وهكذا. والأمر هو هو، يجري بعينه في الوسطين، في الوسط السني وفي الوسط الشيعي، ونحن أخذنا عن السنة كثيرا جدا، أما هم لم يأخذوا عنا لا كثيرا ولا قليلا، أساسا لأن السنة لا يعترفون بنا. هذه هي الحقيقة، الحقيقة المقشرة من دون أي أقنعة ومن دون أي تزييف. فكان الحديث عن طفولة سيد قطب، عن شبابه وبالذات ما أسميته بالمرحلة الأدبية، وإلا هو كان ماسونيا أيضا في أيام شبابه. ثم انتقلت إلى المرحلة الرابعة، مرحلة الانكفاء إلى الأجواء الإسلامية. ومرادي من الانكفاء إلى الأجواء الإسلامية على المستوى الثقافي فهو انكفاء ثقافي نسبي. وقد أشرت إلى قضية مهمة من أن هذه الحالة كانت حالة عامة في الوسط الثقافي العربي في مصر خصوصا، وحتى في البلدان العربية وفي البلدان الإسلامية أيضا، في الهند وفي إندونيسيا وفي بلدان أخرى نفس الحالة. نشأت مجموعات من الكتاب والمثقفين في البلدان العربية والإسلامية فكانت منبهرة تمام الانبهار بالحضارة الغربية وبالفكر الأوروبي والأمريكي، ودامت على هذا سنين من الزمن، ولكنها بعد ذلك انكفأت إلى الثقافة الإسلامية. لا أتحدث عن الثقافة الدينية. فطه حسين مثلا ما كان متدينا، والعقاد ما كان متدينا، ومحمد حسين هيكل ما كان متدينا، وسائر الكتاب الآخرين ما كانوا متدينين. مرادي ما كانوا متدينين ليست لهم التزامات شرعية، كانوا متحللين من الالتزامات الشرعية، لكنهم كتبوا كتابات فيها ميل للجو الإسلامي، فيها مصطلحات إسلامية، فيها نصوص إسلامية، فيها عناوين إسلامية، فيها شخصيات إسلامية، فيها تأريخ إسلامي. سيد قطب هو جزء من هذه المنظومة الثقافية، خصوصا كان تابعا وبشكل شديد وقوي للعقاد. فحينما مال العقاد إلى الأجواء الإسلامية مال سيد قطب، مع أن نفرة حصلت فيما بين سيد قطب والعقاد واستمرت لفترة طويلة وانقطعت العلاقة بينهما إلى أن مات العقاد وإلى أن أعدم سيد قطب لفترة طويلة ربما تتجاوز 15 سنة انقطاع العلاقة بين سيد قطب وبين العقاد. ولكن بقي سيد قطب في نهجه الأدبي وفي ذوقه الأدبي، بقي على نفس النهج العقادي، وإن حاول في أخريات أيامه الأدبية وفي أخريات أيام إنتاجه الأدبي أن يبتعد شيئا ما عن العقاد، لكنه ما استطاع، بقي مشدودا ومربوطا بحبال التقليد لمنهج العقاد. وأنا هنا لا أريد أن أسلط الضوء على منهجية سيد قطب الأدبية أو على أساليبه في الكتابة أو على منهجه النقدي، ولكن سيد قطب من البداية إلى النهاية كان عقاديا، وإن حاول أن يخرج من تحت هذه العباءة ولكنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. آتيكم بمثال. هذا كتاب عنوانه حسن البنا، مواقف في الدعوة والتربية، لمن؟ لعباس السيسي، وهو أخواني أيضا من كتب الأخوان. عباس السيسي أخواني حتى النخاع. حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية، الطبعة الأولى 2001 ميلادي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر القاهرة، السيدة زينب. في صفحة 149 رسالة إلى الدكتور طه حسين. من الذي أرسلها؟ الذي أرسلها حسن البنا. لماذا؟ طه حسين كانت له شعبية كبيرة، الرجل كان مميزا، كان مميزا في ثقافته، وكان مميزا في أدبه، وكان يمتلك قلما ساحرا. فكان له الكثير من الأنصار ومن المتابعين على مستوى الجامعات المصرية، على مستوى الأكاديميين، وعلى مستوى المثقفين. لما بدأ ينحو باتجاه الثقافة الإسلامية، طه حسين كان أزهريا ولكنه أعرض عن التدين بالكامل ومات على هذا الحال. لم يكن طه حسين متدينا، لم يكن ملتزما بالالتزامات الشرعية التي يلتزم بها المتدينون. كان أزهريا في البدايات، تحول إلى الثقافة المعاصرة، وذهب بعيدا في اعتناق الثقافة الغربية والتبشير بها ولها. بعد ذلك انكفأ يكتب في أجواء الثقافة الإسلامية، ومع ذلك بقي له أنصار في الحالتين. فكان له أنصار حين كان يتبنى الثقافة الغربية، وكان له أنصار حين انبرى يكتب في أجواء الثقافة الإسلامية بلباسها التأريخي، بشيء من أبعادها العقائدية، بنحو من أجواء نصوصها وأمثال ذلك. الخلاصة، كتب طه حسين ما هي بكتب دينية، وكذاك العقاد والبقية. حتى هذا الكتاب الذي اشتهر لمحمد حسين هيكل، الذي عنوانه محمد، والذي كان في سيرة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، ما كان كتابا دينيا. هو استشرفه وأخذه من كتابات المستشرقين الغربيين عن سيرة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. فهؤلاء الكتاب وهؤلاء المفكرون وهؤلاء الأدباء كلهم كانوا يصبون شيئا من الثقافة الإسلامية، ولكن في القوالب الغربية، في قوالب الثقافة الغربية التي نشأوا عليها، لا يستطيعون أن يخرجوا من جلودهم، جلودهم الثقافية. إنني لا أتحدث عن جلودهم في الأصل في منابتهم العربية الإسلامية، وإنما أتحدث عن جلودهم الثقافية. لا يستطيعون أن يخرجوا من جلودهم الثقافية بعد أن تشبعوا بالثقافة الغربية لسبب ولآخر. لا أريد الآن أن أسلط الضوء لماذا انكفأوا باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية، هذا موضوع خارج عن بحثنا، ولكن هذه كانت موضة في كل البلاد العربية والإسلامية. هناك انكفاء نحو أجواء الثقافة الإسلامية من دون تدين، من دون هجران وخروج من قوالب الثقافة الغربية. فحتى الأفكار الإسلامية التي نقلوها نقلوها عبر فلاتر المستشرقين الغربيين، طه حسين أو العقاد أو غير هؤلاء، حينما تحدثوا في أجواء الثقافة الإسلامية نقلوا ذلك عبر فلاتر الاستشراق الغربي. أنا هنا لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، لكنني أريد أن أوضح المطالب لأبنائي وبناتي ممن يتابعون هذا البرنامج حتى تكون الصورة واضحة عندهم. أعود إلى كتاب عباس السيسي الذي بين يدي والصفحة 149. طه حسين بدأ يعلن أنه داعية إسلامي، أغاض هذا الأمر حسن البنا، فقد وجد في هذا الأمر مزاحمة له باعتبار هو المالك الوحيد للإسلام. فكتب رسالة إلى طه حسين، أقرأ ما جاء في كتاب عباس السيسي تحت عنوان رسالة إلى الدكتور طه حسين. كان أتباع الدكتور طه حسين من طلاب كلية الآداب في الجامعة المصرية قد أرادوا تكريمه، فأقاموا له حفلا أعلن فيه سعادة الدكتور أي طه حسين بأنه نصير الإسلام، وقال إنني أتمنى أن يقيد الله للإسلام من يدافع عنه كما أدافع عنه. وهذا هو الذي أغاض حسن البنا، وأن ينشره ويحببه للناس كما أنشره أنا وكما أحبب مبادئه للناس، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. هو يريد أن يشير إلى هذه القضية. فكتب له فضيلة المرشد قائلا، حسن البنا يكتب لطه حسين: إذا صح ذلك يا دكتور، أي شيء ما ادعاه طه حسين من أنه نصير الإسلام، إذا صح ذلك يا دكتور فقد اتفقنا كل الاتفاق واعتبرنا أيها الداعية المسلم من جندك منذ الساعة، فإنا للإسلام نعيش وله نحيا وفي سبيل الدعوة إليه نموت شهداء. صدقني يا دكتور طه، لا زال الكلام لحسن البنا، صدقني يا دكتور طه من غير أن أقسم لك، وإن شئت فأنا أقسم على هذا، إنني لأتمنى من كل قلبي مخلصا أن أرى ذلك اليوم الذي تدعو فيه أنت للإسلام وتنشره بين الناس وتحبب تعاليمه إليهم، إلى أن يقول: وأنت يا دكتور أستاذ في الجامعة المصرية منذ أنشئت، فأنشدك الحق هل تذكر أنك عرضت في دروسك، هل تذكر فيما بينك وبين نفسك مراد حسن البنا، هل تذكر أنك عرضت في دروسك ومحاضراتك لطلبتك ما يلفت أنظارهم إلى جلال هذا الدين وروعته ومتانة تشريعه؟ هذا والمادة التي اختصصت بتدريسها ألصق مواد الدراسة بالإسلام وكتاب الإسلام، باعتبار كان يدرس التاريخ والأدب والبلاغة وأمثال ذلك. ولا أحرجك، ولا زال الرسالة طويلة، أنا أخذ منها بعضا من العبارات، ولا أحرجك فأقول وأنشدك الحق يا دكتور، أفتحيا أنت في حياتك اليومية على نمط إسلامي؟ هو يعرف من أن طه حسين ليس متدينا، ولكنه بدأ يكتب وبدأ يتحدث وبدأ يدرس وبدأ يقول ما يقول من أنه نصير للإسلام، من أنه داعية للإسلام في حكم الانكفاء الذي حصل في حياته باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية. لذلك يقول له ولا أحرجك فأقول، وأنشدك الحق يا دكتور، أفتحيا أنت في حياتك اليومية على نمط إسلامي وتطبع أسرتك كرب بيت بهذا الطابع، باعتبار أن زوجته فرنسية وأولاده بناته نشأوا على ثقافة زوجته، ودع البيت وما فيه، أفتقوم أنت في حياتك الشخصية بواجبات الرجل المسلم، يشير إلى الصلاة والصيام وغير ذلك، فضلا عن الداعية الذي يتمنى أن يقيد الله للإسلام من يدافع عنه مثلك. رسالة طويلة، خلاصة الكلام ما هي؟ خلاصة الكلام طه حسين يتحدث باسم الإسلام، حسن البنا انزعج من ذلك فأرسل هذه الرسالة، والرسالة مضمونها واضح، من أنك يا طه حسين لست متدينا، لست ملتزما بالأحكام الشرعية. هذا هو الذي أريد أن أقوله، من أن الانكفاء نحو أجواء الثقافة الإسلامية كان بهذا الشكل، وإلا لما كان حسن البنا يخاطب شخصية مثل طه حسين بهذا الخطاب إن لم يكن الواقع هو هذا. الواقع كان هكذا، فطه حسين لم يكن متدينا، وهكذا البقية الباقية. وسيد قطب حين انكفأ باتجاه الثقافة الإسلامية كان كبقية هؤلاء، لم يكن متدينا. سيد قطب صار متدينا في السجن بعد أن سجن، قبل أن يسجن لم يكن سيد قطب متدينا، وإنما صار متدينا وملتزما بالأحكام الشرعية بالطقوس بالعبادات بعد أن دخل السجن. رجاء كنترول روم، اعرضوا لنا صور طه حسين التي عرضت يوم أمس، رجاء اعرضوها. الصور التي تليها، الصور الأخرى مع زوجته سوزان، وهذه أيضا مع زوجته سوزان الفرنسية. فهكذا كان يحيى الدكتور طه حسين. بعد تمام الرسالة، بعد أن ختمها حسن البنا والسلام عليكم ورحمة الله، هذا التعليق جاء بعد الرسالة. هذا التعليق ليس من عباس السيسي، وإنما من المصدر الذي نقل منه عباس السيسي. عباس السيسي نقل هذه الرسالة وهذا التعليق عن كتاب حسن البنا الداعية الإمام والمجدد الشهيد للأستاذ أنور الجندي، صفحة 314 إلى صفحة 317، نشر دار القلم بيروت 1978. فهذا الكلام كلام أنور الجندي يعلق على الرسالة التي كتبها حسن البنا إلى طه حسين. ذلك هو موقف حسن البنا في مواجهة أهل الفكر، حكمة عالية وسماحة خلق، مع بيان كل شيء حتى لا ينخدع الناس في كلام مزيف براق. في الحقيقة حسن البنا خاف من أن طه حسين سوف يجذب الأضواء إليه في الساحة الإسلامية، لذلك بادر بكتابة هذه الرسالة. قضية واضحة جدا، فشخصية مثل طه حسين سيكون لها شأن كبير إذا ما ذاع لها صيت إسلامي في مصر، لذلك بادر حسن البنا للحديث عن تفاصيل توجه طه حسين بالاتجاه الإسلامي، من أن هذا التوجه لم يكن توجها دينيا. وهذه القضية تنجر على البقية، تنجر على العقاد، وتنجر على بقية الكتاب الآخرين الذين اتجهوا باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية، ومن بينهم سيد قطب أيضا. ولذا فسيد قطب لم يكن متدينا أصلا في تلك الفترة. هذا الكتاب الأخوان المسلمون يتألف من ثلاثة أجزاء. الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، رؤية من الداخل. هذا الكتاب هو كتاب التاريخ الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، الكتاب الذي تتبناه قيادات جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي، فهذا هو تاريخهم الذي كتبوه. يختلط فيه الصدق بالكذب، ويختلط فيه الضلال بالهدى والحق بالباطل، وتلك هي جماعة الإخوان المسلمين. لن تخرج عن هذه الحدود، ولن تخرج عن هذه الأوصاف، كانت ولا زالت وستبقى هكذا، لأن إمامها الذي أسسها كان على هذا الحال. وبغض النظر عن هذا الكلام وهذا البيان، فهذا الكتاب هو موسوعتهم التاريخية. الجزء الأول، الجزء الأول يؤرخ منذ سنة 1928 إلى سنة 1948. سنة 1948 ذهب سيد قطب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن متدينا، كان ماسونيا، لا زال يعيش في أجواء الفكر الماسوني. صحيح انكفأ كما انكفأ الكتاب والمثقفون المصريون باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية، ولكن ليست الدينية، ليست الدينية، هي عناوين، هي مصطلحات من الجو الإسلامي، بعبارة أخرى من الجو الاجتماعي والتاريخي والثقافي العام. وإلا ليس في أجواء الدين بمنهجيته المعروفة وبطريقة الاستدلال والبحث وبطريقة المصادر وبكيفية الاستنباط، بغض النظر عن هذه المنهجية هل هي صحيحة أو غير صحيحة، ولكن المنهجية الدينية المعروفة. فهذا الجزء الأول يؤرخ للإخوان من سنة 1928 إلى سنة 1948، ليس لسيد قطب فيه من ذكر إطلاقا إلا ما جاء في صفحة 211، وقد قرأت عليكم ما جاء فيها بالمجمل فيما يرتبط بالمقال الذي قال عنه المؤلف محمود عبد الحليم من أنه قرأ مقالا كتبه سيد قطب في جريدة الأهرام يدعو فيه إلى التعري، إلى التعري التام، ومر الحديث عن هذه القضية. وإنما أورد هذه الحادثة لا لاهتمامه بسيد قطب، أراد أن يبين كرامة ونبوءة وفضيلة لحسن البنا. لذلك عنوان هذا الفصل: بصيرة نافذة ورأي ملهم حول سيد قطب. لماذا؟ باعتبار أن حسن البنا قال له: لا تنشر المقال الذي كتبته يا محمود عبد الحليم في الصحافة، ولذلك هو مزق المقال. وقال له من جملة ما قال له: ربما أن هذا الشاب الذي كتب هذا المقال، يعني سيد قطب، سيفيء إلى الصواب ويكون ممن تنتفع الدعوة بجهوده في يوم من الأيام، فعد هذا نبوءة ومعجزة وكرامة لحسن البنا. لأجل هذا الغرض تحدث عن سيد قطب، ومع ذلك فإن حديثه ما هو بمنقبة، فإن حديثه عن سيد قطب كان سيئة من سيئات سيد قطب كما هو تحدث. مر هذا الموضوع، أنا لا أريد أن أعيده، يمكنكم أن تتابعوا الحلقات موجودة على الإنترنت. هذا البرنامج إذا أراد أحد أن ينتفع منه لابد أن يتابع تمام حلقاته من أولها إلى آخرها وبكل التفاصيل، لأن المعلومات متشابكة ومترابطة، وإذا لم يتابع أحد جزءا من هذه المعلومات سيكون الفهم فهما خاطئا. مثلما ذكرت قبل قليل في قضية حديثي عن ماسونية سيد قطب، إذا كان المتابع لهذا البرنامج لم يكن قد شاهد الحلقات المتقدمة حين تحدثت عن الماسونية في مصر وعن الوجه الناعم وعن الوجه المضيء والوجه المظلم، إذا لم تفهم هذه المطالب من بدايات الحلقات الأولى لهذا البرنامج وإلى نهاية الحلقات، فإن الصورة لن تكون واضحة ولن تكون صحيحة. على أي حال، أعود إلى هذا الكتاب الأخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ، رؤية من الداخل. هذا الجزء الأول ليس فيه من ذكر لسيد قطب. الجزء الثاني يبدأ منذ سنة 1948، لا زال حسن البنا حيا، فإنه قتل قصاصا بسبب جرائمه في سنة 1949، وحين أقول ذلك هم يقولون هذا هو عباس السيسي يتحدث عن نفس هذا المضمون الذي تحدثت عنه سابقا. يبدو أننا بدأنا نقترب شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. حلقتنا اليوم حلقة ستكون مكثفة في المعلومات. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، ذكرت لكم من أن عباس السيسي في كتابه حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية، من أنه أشار إلى أن حسن البنا قد قتل ثأرا قصاصا، وهذا من كتبهم، صفحة 317 من نفس الكتاب، الطبعة الأولى 2001 ميلادي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، القاهرة، صفحة 317. يقول: وذلك أن خبر مصرع الشهيد البنا لم أعرف به إلا من صحف الصباح، ويا له من صباح، فلم أتردد، وعباس السيسي يقول، لحظة بأن المرحوم قد اغتيل غدرا، وأن لعصابة إبراهيم باشا عبد الهادي اطلاعا على اغتياله الذي كان رئيسا للوزراء، أخذا بثأر رئيس وزراء عهدهم محمود النقراشي باشا. هذا تحليل من داخل جماعة الأخوان المسلمين. فلم أتردد لحظة بأن المرحوم قد اغتيل غدرا، وأن لعصابة إبراهيم باشا عبد الهادي اطلاعا على اغتياله، أخذا بثأر رئيس وزراء عهدهم محمود النقراشي باشا، على ظن منهم أن الأستاذ البنا هو الذي أوعز بقتله. فمن الذي أوعز بقتله؟ ما هذه أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين. وحتى لو افترضنا أن حسن البنا لم يوعز بقتله، الذين قتلوا قبل النقراشي من الذي أوعز بقتلهم؟ الجرائم الإرهابية التي نفذت في مصر قبل مقتل النقراشي، من الذي قام بها؟ قام بها التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين. التنظيم السري يأتمر بأمر من؟ ولمن أعطى بيعة السمع والطاعة؟ لمن أعطاها؟ أعطاها لإسماعيل ياسين أو لمحمود المليجي؟ لمن أعطاها؟ أعطاها لحسن البنا. فهل هذه الأوامر جاءت من المريخ التي أدت إلى مقتل محمود النقراشي؟ الأوامر صدرت من حسن البنا، فالرجل قاتل والناس ثأروا لقتيلهم، أكان قتيلهم على حق على باطل؟ ذلك أمر آخر، لكنهم ثأروا لقتيلهم. فهذا أخواني من داخلهم هو الذي يقول: فلم أتردد لحظة بأن المرحوم قد اغتيل غدرا، مرحوم هنا حسن البنا، وأن لعصابة إبراهيم باشا عبد الهادي اطلاعا على اغتياله، أخذا بثأر رئيس وزراء عهدهم محمود النقراشي باشا. فالرجل قد قتل بدم النقراشي، لا شهادة ولا استشهاد ولا بطيخ ولا هم يحزنون. هذا جزء من المهزلة التي ضحك بها مراجعنا وعلماؤنا في الوسط الشيعي علينا، علي وعلى أمثالي. فمراجعنا الكبار الذين علمنا آباؤنا على تقديسهم وإجلالهم وأن نتعامل معهم كالمعصومين، هل هم أغبياء مضحوك عليهم؟ ذلك أمر يمكن أن يناقش فيما بعد، لكنهم في النهاية ضحكوا علينا. أنا واحد من الذين ضحك عليهم مراجع الشيعة الكبار، ومن الذين ضحكت عليهم الأحزاب الشيعية الدينية، وأوهمونا لفترة من أن هؤلاء شهداء وأن هذا إمام، وإن كانت قلوبنا لم تكن تقبل ذلك، لأننا نعرف أنهم ما هم على دين علي وآل علي، ولكن يكذبون ويكذبون علينا ويقولون لقد تشيعوا. هذا جزء من الحكاية، الحكاية الكاملة ستأتينا في الحلقات القادمة. نحن الآن لازلنا في هذا الجزء من تحليل شخصية سيد قطب في مرحلة الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية، وكان حديثي حول هذا الكتاب الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ رؤية من الداخل. الجزء الأول كان خليا من ذكر لسيد قطب إلا فيما يرتبط بمقاله عن التعري، وجاء هذا الكلام مذكورا في الجزء الأول من هذا الكتاب لأجل تسجيل كرامة ونبوءة لإمامهم حسن البنا، وإلا فالكلام مسيء لسيد قطب وليس مدحاً له. الجزء الثاني ويبدأ من سنة 1948 إلى سنة 1952، وسيد قطب في هذه الفترة ليس متدينا، نعم انكفأ إلى أجواء الثقافة الإسلامية كبقية الأدباء والمثقفين والمفكرين في مصر. في هذا الكتاب ورد في صفحة 504 وفي صفحة 506 ذكر عرضي لسيد قطب وليس من كلام أو من وصف له إلا في صفحة 504، وهنا تقدم الأستاذ سيد قطب، وهذه الكلمة تقال للجميع، ليست هناك من خصوصية تشير إلى تدينه. في صفحة 506 قال الكاتب الجليل الأستاذ سيد قطب، باعتبار أنه بدأ ينحو باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية ثقافيا وليس دينيا، ليس تدينا. هذا الجزء هو الآخر خلي عن تدين سيد قطب. هذا الجزء الثالث ويبدأ منذ سنة 1952 إلى سنة 1971، المفروض أن يكون هناك كلام كثير عن سيد قطب في هذا الجزء. هذا الجزء أيضا هو الآخر خلي من ذكر سيد قطب إلا ما جاء في صفحة 566 وكذلك في صفحة 567 حيث وردت الإشارة إلى مسألة المحاكمة التي حكم فيها سيد قطب. وليس هناك من تفاصيل أخرى حول سيد قطب. فهذا الكتاب الذي يعتبر التأريخ الرسمي للإخوان المسلمين ليس فيه من ذكر مفصل ومبين لسيد قطب، لأن الرجل لم يكن متدينا، وإنما صار سيد قطب متدينا وملتزما بالتعاليم الشرعية بعدما دخل السجن، بالدقة وبالضبط الفترة التي تدين فيها سيد قطب حينما بدأ يؤلف تفسيره في ظلال القرآن، وحديثنا عن ظلال القرآن سيأتي، ليس الوقت وقتا للحديث عن هذا الكتاب الذي هو أصل الإرهاب وأصل الإجرام وأصل الضلال وأصل العداء والنصب للعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. فكل هذا الإرهاب الذي يجري في العالم خرج من هذا الكتاب، من كتاب في ظلال القرآن. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. أول كتاب بشكل واضح وجلي بدأ سيد قطب ينحو فيه باتجاه الثقافة الإسلامية، كتابه التصوير الفني في القرآن، الطبعة التي بين يدي دار المعارف، الطبعة 11، كورنيش النيل، القاهرة. في صفحة 9 يقول: وخطر لي أن أعرض للناس بعض النماذج مما أجده في القرآن من صور، ففعلت ونشرت بحثا في مجلة المقتطف عام 1939 تحت عنوان التصوير الفني في القرآن، نفس هذا العنوان الذي هو للكتاب الذي بين يدي. لكن هذا الكتاب متى صار كتابا؟ البداية من هنا، البداية من بحث نشر في مجلة المقتطف عام 1939 إلى أن يقول: إلى أن شاء الله أن أتوفر علي بعد 5 أعوام كاملة من نشر البحث الأول في مجلة المقتطف، يعني سنة 1944. سنة 1944 بشكل رسمي وبشكل علني أول كتاب ينحو فيه سيد قطب باتجاه الثقافة الإسلامية على المستوى الثقافي لا على المستوى الديني. ولذلك هذا الكتاب في زمن حسن البنا لم يعد من كتب الأخوان، لأن الكتاب ليس دينيا، وإنما تبنى الأخوان كتب سيد قطب بعد أن صار أخوانيا معهم في السجن. لكن الغباء عند أحزابنا الشيعية، أحزابنا الشيعية على سبيل المثال حزب الدعوة الإسلامية، منظمة العمل الإسلامي، وسائر التنظيمات الشيعية الأخرى، كان هذا الكتاب وبقية كتب سيد قطب من مصادر ثقافتها. هذا الكتاب كتاب ليس دينيا، وألف في زمان ماسونيته، ألفه سيد قطب حينما كان ماسونيا، ومنهجية البحث لا علاقة لها بالدين أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. هو يقول في صفحة 9: لقد بدأت البحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف فقط، ما عنده أي مصدر، لا توجد مصادر. يعني إذا نذهب نبحث فإننا لا نجد مصادر دينية ولا مصادر إسلامية اعتمد عليها سيد قطب في كتابه هذا. مصادره المصحف وهو سيد قطب فقط بما عنده من معلومات، وجزء من معلوماته وثقافته الثقافة الماسونية. ولذلك أخذ القرآن لوحده وفقا للثقافة المخالفة لأهل البيت، حسبنا كتاب الله، وزاد عليها أنه لم يعتمد منهجية المخالفين لأهل البيت. حتى نحن الآن بين أيدينا ثلاث منهجيات: منهجية السقيفة، السنة بكل مذاهبهم واتجاهاتهم، منهجية أهل البيت موجودة في حديثهم فقط، لا وجود لها بنحو عملي وواقعي على الأرض حتى في الساحة الشيعية، ومنهجية علماء الشيعة وهي منهجية خلطت بين ما هو عن أهل البيت بنحو جزئي يسير وما هو عن أعداء أهل البيت بنحو كبير جدا. سيد قطب لم يؤلف ولم يبحث وفقا لهذه المنهجيات، هذه المنهجيات التي بين أيدينا. قطعا السنة لا يعبؤون بمنهجية أهل البيت ولا بمنهجية علماء شيعة أهل البيت التي أخذوا كثيرا فيها من السنة أنفسهم. سيد قطب منهجيته خاصة به، أخذ المصحف واعتمد على ثقافته التي شكلت الثقافة الغربية جزءا كبيرا منها، وشكلت الثقافة الماسونية جزءا كبيرا منها. وما مر من مقاله الذي قرأته عليكم يوم أمس، لماذا صرت ماسونيا، يتضح مدى تأثره بالثقافة الماسونية. صفحة 9: لقد بدأت البحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف لأجمع الصور الفنية في القرآن، هو يجمعها لوحده، لأجمع الصور الفنية في القرآن وأستعرضها وأبين طريقة التصوير فيها والتناسق الفني في إخراجها، إذ كان همي كله موجها في ذلك الحين إلى الجانب الفني الخالص دون التعرض لغيره من مباحث القرآن الكثيرة، مباحث القرآن الدينية ولا علاقة له بذلك. هو تناول القضية من وجهة نظر فنية خالصة لا تمت للدين بصلة أبدا، مثل ما يتناول أي نص من النصوص الأدبية. إذ كان همي كله موجها في ذلك الحين إلى الجانب الفني الخالص، فما لكم يا أيها الأغبياء في أحزابنا الشيعية في مؤسستنا الدينية تعدون هذا كتابا من كتبنا الدينية؟ لو تتبعتم ما عندنا الذين يلقبون بألقاب الدكتور، الدكاترة الذين أخذوا شهادات الدكتورة في الدراسات القرآنية، راجعوا رسائلهم، لن تجدوا أحدا منهم إلا وقد جعل من مصادره هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب. هذا الكتاب لا علاقة له بالدين الإسلامي، هذا الكتاب أخذ القرآن كنص أدبي ودرسه دراسة مستقلة بعيدة عن الدين. صفحة 10: وحين انتهيت من التحضير للبحث وجدتني 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 أشهد في نفسي مولد القرآن من جديد بحسب وجهة نظره. لقد وجدته كما لم أعهده من قبل أبدا، لقد كان القرآن جميلا في نفسي. نعم، ولكن جماله كان أجزاء وتفاريق، يعني قبل هذا البحث، بحث لا يعتمد على أي منهجية دينية. أما اليوم فهو عندي جملة موحدة تقوم على قاعدة خاصة، هذه القاعدة الخاصة هي قاعدة هو أنشأها، قاعدة فيها من التناسق العجيب ما لم أكن أحلم من قبل به، وما لا أظن أحدا تصوره، يعني قضية خاصة به. فلئن كنت قد وفقت في نقل هذه الصورة كما أراها في نفسي وفي إبرازها للناس كما أحسها في ضميري فليكونن هذا بلا شك نجاحا كاملا لهذا الكتاب. فالكتاب واضح، ألفه في فترة ماسونيته وهو أول إنتاج حينما بدأ ينكفئ تقليدا لأدباء عصره باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية. فهذا الكتاب ليس كتابا دينيا، هذا الكتاب يمكن أن يعد من الكتب الأدبية في أجواء الثقافة الإسلامية، وبشكل خاص وفقا لرؤية خاصة هي رؤية سيد قطب الذي لم يكن متدينا ولم يكن إسلاميا وما كان مثقفا بثقافة الإسلام. أليس من الغباء المفرط أن يعد هذا الكتاب من كتب ثقافتنا؟ غريب أنتم، حديث أهل البيت تشككون فيه يا أيها الشيعة، وتلجؤون إلى رجل ماسوني معبأ بالثقافة الغربية بعيد عن ثقافة الإسلام حتى على مذاهب آبائه وأجداده، وتعدون ذلك من كتب الثقافة، وحين نتحدث بحديث أهل البيت نصبح نحن من الماسونيين. من هو الماسوني؟ أنا لا أتهمكم أنكم ماسونيون، ولكن من هو الأجدر أن يوصف بالماسونية؟ الذي يتحدث بحديث أهل البيت ويدعو الناس إلى تفسير القرآن بحديث أهل البيت، أم الذي يتبنى فكرا قطبيا ماسونيا؟ من هو الماسوني؟ ولكن مع من تتحدث؟ هذا هو الكتاب الثاني الذي ألفه أيام ماسونيته، ولكنه في مرحلة الانكفاء باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية. وهذا الكتاب أيضا ليس كتابا دينيا، ولم تتبناه جماعة الإخوان المسلمين إلا بعد أن صار سيد قطب إماما لهم، وإلا فما كان هذا الكتاب معدودا من الكتب الدينية. حاله حال التصوير الفني. كتاب التصوير الفني في القرآن أخذ الصور بنحو عام، أما مشاهد القيامة أخذ لونا معينا من الصور الفنية في القرآن، وهي مشاهد القيامة كما في عنوان الكتاب. مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة 17، 2007 ميلادي، مدينة ناصر، القاهرة، مصر. كتاب التصوير الفني في القرآن أهداه لأمه، وهذا الكتاب أهداه لأبيه. نذهب إلى نهاية الكتاب. أليس في نهاية الكتب توضع قائمة لمصادر كل كتاب؟ فماذا وضع في قائمة المصادر؟ هو بقلمه، بقلم سيد قطب، آخر صفحة من الكتاب وضع هذا العنوان: مراجع هذا الكتاب، يعني المصادر. ما هي مصادر هذا الكتاب؟ يقول: كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف، نفس الطريقة التي ألف فيها كتاب التصوير الفني في القرآن. كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف، وقد اعتمدت على فهم الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير. يا جماعة، أحاديث أهل البيت ترفضونها وتأخذون بهذه الكتب، روايات أهل البيت تشككون فيها وتضعونها جانبا وتأخذون بهذه الكتب. إلى الآن المدارس والكليات الشيعية التي تدرس القرآن وعلومه تعتمد هذه الكتب، خصوصا الكليات والمدارس التي فتحت في العراق بعد سقوط النظام الصدامي. هذه الكليات والمدارس التي يقال عنها قرآنية، قرآنية بحسب منهج السخيفة لا بحسب منهج آل محمد، يعتمدون هذه الكتب التي ألفت بذوق ماسوني، بفكر ماسوني. كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف، وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير، وإن كنت قرأت كثيرا من التفاسير لأعرف ماذا يقال، ولكنني لا أستطيع أن أثبتها هنا لأنها لم تكن مراجع لي في الحقيقة. ويتحدث عن تفاسير النواصب قطعا. واستعنت في ترتيب السور إلى آخره. في صفحة 272 وفي نهاية الصفحة يشير إلى تاريخ إتمام التأليف 31 ديسمبر سنة 1947، ولذلك هذا الكتاب كان خليا من ذكر سيد قطب ومن ذكر كتبه، لأنه لم يكن متدينا أساسا، لا علاقة له بالدين. وقد مر علينا كيف أنه كان ملحدا، هو صرح بذلك، وكيف أن العقاد كان يخاف عليه من أن يكون شيوعيا، ومر هذا الكلام من المصادر المعروفة الواضحة التي نقلت الحقائق، مر كل هذا الكلام علينا. ماذا يقول في صفحة 272 وهي آخر صفحة قبل صفحة مراجع هذا الكتاب التي قرأت عليها منكم قبل قليل؟ ماذا يقول؟ يقول: وبعد فلست أنكر أن شبهات اعترضت طريقي وأنا أبحث موضوع القصة في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن. ما هي هذه الشبهات؟ يقول: أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع؟ يعني هذه القصص التي وردت في القرآن هل هي واقعية أم أنها قصص تخيلية على سبيل المثال؟ أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع أم أن بعضه مسوق على أنه صور وأمثال؟ ووقفت طويلا أمام هذه الشبهات، ولكنني لم أجد بين يدي حقيقة واحدة من حقائق التأريخ أو حقائق التفكير
أطمئن إلى يقينيتها وقطعيتها فأحاكم القرآن إليها. وما كان يجوز لدي أن أحاكم القرآن إلى ظن أو ترجيح. لم أكن في هذه الوقفة رجل دين، يعني هذا التفكير ما هو بتفكير رجال دين. هو يصرح بذلك بشكل واضح: لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق. فهو لا يلتزم بمنهجية دينية في فهم القرآن. فلماذا يا أيها ماذا أقول؟ ما أنتم مراجع كبار، مفكرون كبار، بالنسبة لي لا كبار ولا هم يحزنون، ولكن عند الناس، عند الشيعة، ما أنتم مراجع كبار، خطباء كبار وأحزاب كبيرة. يعني أنتم ثولان تقرؤون وما تفهمون، أو أساسا ما قرأتم، أو ماذا؟ أنكم تتفقون معه في هذا المنهج الأعوج الضال، ماذا تقولون أنتم؟ لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق. هو يبحث بحسب ما يهوى ويريد، بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف والتلفيق. حتى المصطلحات هذه مصطلحات ما هي إسلامية. التجديف هو مصطلح جاء به من الثقافة الغربية وجاء به من الثقافة الماسونية، مصطلح نصراني، هذا مصطلح ليس بإسلامي. هذه مصطلحات الثقافة الغربية والثقافة الماسونية التي كان يرفل فيها ويعيش في أنحائها وأجوائها سيد قطب، وإلا فنحن لا نستعمل هذا المصطلح، لا يستعمله لا السنة ولا الشيعة في الأجواء الدينية. التجديف مصطلح يستعمله النصارى، وهو يكثر في كتب الغربيين باعتبار أن الغربيين نصارى. لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق، بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف والتلفيق. فإذا وجد سواي هذه الحقيقة التي يحاكم إليها القرآن، فأنا على استعداد أن أستمع إليه في هدوء واطمئنان. يعني هو حتى هنا ليس بممتلك لوضوح في الرؤية، وهذا ما قلته من البداية في تحليل شخصية سيد قطب. الرجل ما كان يمتلك وضوحا في الرؤية، وهذا هو سبب القلق والتأرجح في شخصيته. هو يؤلف ويشرح ويبحث ويضع قواعد ويقول من أن القرآن ولد ولادة جديدة في ذلك الكتاب، وإلى الآن الرؤية غير واضحة عنده، والجماعة يركضون وراءه، مراجعنا، خطباؤنا، المنابر الحسينية. هنيئا للحسينيين، طبروا طبروا رؤوسكم وأجركم على سيد قطب، ألطموا 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 وارفعوا الأصوات وأجركم على سيد قطب، مأجورين، عظم الله أجوركم أيها القطبيون، ما منابركم كلها تعتمد على هذه القواعد في التفسير، وثقافتكم كلها قطبية، سأثبت ذلك لكم بالقطع واليقين في الحلقات التي سأتحدث فيها عن قطبي الشيعة وعن السرطان القطبي الذي فتك بساحة الثقافة الشيعية. إلى آخر كلامه. أنا لا أستطيع أن أقرأ وأقرأ وأقرأ وإلى متى، وإنما أخذ لكم نماذج من هنا ومن هناك. هذه الكتب التي شرع فيها سيد قطب حين انكفأ باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية. هذه الكتب يا شيعة أهل البيت، هذه الكتب لم تؤلف حتى وفقا لذوق إسلام السقيفة. لماذا أنتم تذهبون في الضلال البعيد عن آل محمد؟ لماذا؟ هذه كتب ألفت وفقا لمنهجية شخصية ولرؤية خاصة بسيد قطب، والرجل كان ماسونيا آنذاك، فلماذا تلهثون وراء الفكر الماسوني؟ أقول لكم أيها الماسونيون، لا أريد أن أقول ذلك، لأنني أعرف أنكم لستم ماسونيين، أنتم مخدوعون. مراجعنا الكبار مخدوعون، مضحوك عليهم، وسيتبين هذا الأمر مثلما في مقدمة البرنامج الخديعة الكبرى. مراجعنا خدعوا وبعد ذلك خدعونا، مراجعنا الكبار، خطباؤنا الكبار، أحزابنا الكبيرة خدعوا وهم خدعونا، خدعوا الشيعة معهم. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. هذا الكتاب الذي حدثتكم عنه قبل قليل، الأخوان المسلمون، أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، التاريخ الرسمي المتبنى من جماعة الأخوان المسلمين، وقطعا المؤلف يحاول أن يبيض وجه الجماعة وأن يبعد عنها جميع ما يمكن أن يؤدي إلى إلحاق النقص بها، وهي كلها نقص. إنها جماعة إرهابية مجرمة إلى أبعد ما يمكن أن يتصور في معنى الإرهاب والإجرام. أتعلمون كم عدد صفحات هذا الكتاب؟ بحسب هذه الطبعة وأوراقها مشحونة بالكلمات 1867 صفحة، 1867 صفحة. كل هذه الصفحات لا ذكر لسيد قطب فيها إلا لماما. لماذا؟ لأنه لم يكن متدينا، لم يكن إسلاميا بمعنى الإسلامي المتدين، ولكنه بدأ يتحرك باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية، مع أنه معبأ، معبأ ومعبأ جدا بالفكر الغربي وبالفكر الماسوني، ولذا لم ينتقد الفكر الماسوني أصلا. ومر الكلام، هناك سطر واحد شبه فيه الشيوعية بالماسونية، ما تحدث عن الماسونية وإنما شبه الشيوعية فيه بالماسونية، من أن الشيوعية مردها إلى اليهود أيضا، إلى النشاط اليهودي في العالم، فشبه الشيوعية بالماسونية في حاشية في هذا الكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، في طبعة طبعت سنة 1964، بينما الكتاب الطبعة الأولى كان في سنة 1949، لأن الرجل كان مشبعا بالفكر الماسوني، ولذا لم يعد في الأجواء الدينية، ذكروه بالمدح باعتبار أنه كان يميل إليهم، أظهر الميل إليهم في مقطع من المقاطع، مع أنه كان متنفرا في بداياته، وكان يسمي حسن البنا بحسن الصباح، أشرت إلى ذلك فيما تقدم، وسيأتي الحديث عن هذه القضية أيضا في حلقة يوم غد، في الحلقة التي بعدها لا أدري، بحسب تسلسل البحث وبحسب طرح المعطيات والتفاصيل التي سأتناولها في حلقات هذا البرنامج. كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام بحسب تصريح سيد قطب، هذا الكتاب لماذا أعدموني؟ لن أحدثكم الآن عن هذا الكتاب، فهذا العنوان لم يكن قد وضعه سيد قطب. سيد قطب وضع عنوانا في مجلة التاج المصري، لماذا صرت ماسونيا، لكن لماذا أعدموني؟ هذا العنوان تحريف لبيان ولتقرير كتبه سيد قطب. المعلومات في هذا الكتاب صحيحة، سنتحدث عن هذا الكتاب الذي عنوانه لماذا أعدموني. سيد قطب في هذا الكتاب يقول من أن كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام صدر سنة 1949، يعني حينما كان هو في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك وفقا لهذا الكلام يكون مستبعدا جدا من أن حسن البنا قد قرأ هذا الكتاب ومدح الكتاب ومدح صاحبه وقال من أن الذي كتب هذا الكتاب هو منا، يعني لابد أن يكون منا، فنفس الفكر الذي يحمله والذي سطره في هذا الكتاب هو فكرنا. هذه القضية مستبعدة جدا. لماذا؟ لأن حسن البنا متى قتل قصاصا وثأرا بسبب قتله للنقراشي، متى قتل؟ قتل 12/2/1949، وكانت الفترة التي سبقت مقتله كان حسن البنا في حالة خوف ورعب وهوان، وكان متحيرا في أمره ماذا يصنع، فمن المستبعد أن يكون الكتاب قد صدر في هذه الفترة القليلة من أوائل سنة 1949، وأن حسن البنا قرأ الكتاب وأعطى رأيه فيه. ولكن هذه أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين، يمكن، لكن لأن الأصل عندي أن هؤلاء يكذبون ويكذبون ويكذبون، فالأصل في إخباراتهم الكذب وليس الصدق. قد يقول قائل من أن الأصل في حمل المسلم على الصحة، الأصل في حمل المسلم المسلم، ولكن هؤلاء جاءوا بإسلام جديد. إسلام حسن البنا ما هو بإسلام محمد. هذا القانون من أن المسلم يحمل على الصحة المسلم بإسلام محمد، أما هذه الجماعة إسلامها إسلام حسن البنا، وإسلام حسن البنا لا علاقة له بإسلام محمد. قد يلتقي في المظاهر في هذا القناع، في هذا القناع الذي يلبسه حسن البنا وألبسه لجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين الأتباع لا يعلمون ذلك، يلتحقون بها بحسن نية، لكن القادة والكبار الذين يعرفون مصادر التمويل والأموال ويعرفون الحقائق والعلاقات السرية داخل الجماعة وخارج الجماعة، ويعرفون المفاسد التي يقوم بها العديد من القادة، أمثال عبد الحكيم عابدين الذي كان زوج شقيقة المرشد حسن البنا، وأمثال سعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا، وهذا قصته طويلة عريضة. هذا قضى حياته في الخارج، عاش عيشة الأباطرة وأفسد إفسادا لا أول له ولا آخر، سعيد رمضان قصته طويلة عريضة. هذا زوج ابنة حسن البنا، المدلل الأول، وبعده عبد الحكيم عابدين المدلل الثاني. ومرت فضائح عبد الحكيم عابدين، مرت علينا، وتناولت الموضوع في وثائقه الأصلية. من أراد أن يطلع على ذلك فليراجع الحلقات المتقدمة. على أي حال، فبحسب هذا الكتاب لماذا أعدموني، كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام صدر سنة 1949، وهذه الحكاية بعيدة جدا، هذه من أكاذيب الذين أرادوا أن يجعلوا رابطة فيما بين حسن البنا وبين سيد قطب، تغطية للرابطة السلبية. وسنتحدث عن علاقة سيد قطب بحسن البنا في حلقة يوم غد أو التي تليها، لا أدري، بحسب تسلسل المباحث والمطالب في البرنامج. فأعود إلى هذا الكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، أيضا ألفه سيد قطب حينما كان ماسونيا، ولكنه بدأ يبتعد عن الماسونية شيئا فشيئا، ويدخل في أجواء الثقافة الإسلامية ثقافيا وليس دينيا، ثقافيا. فهذا الكتاب هو أيضا ليس كتابا دينيا، هذا كتاب نحى فيه المؤلف باتجاه الثقافة الإسلامية، ولكن بنحو أعمق وأشد مما كان في هذين الكتابين، التصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن. وأستدل على ذلك بدليل واضح. هناك كتاب لسيد قطب، هذا الكتاب عنوانه نحو مجتمع إسلامي، هذه النسخة التي بين يدي، دار الشروق، الطبعة 13/2008 ميلادي، مدينة نصر، القاهرة، مصر. نحو مجتمع إسلامي، هذا الكتاب ألفه سيد قطب بعد كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام. كثيرون من الذين أرخوا لسيد قطب يعتبرون هذا الكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام هو أول كتاب إسلامي لسيد قطب، وما عدوا الكتابين السابقين من الكتب الإسلامية، التصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن. هذا فقط مراجعنا الأجلاء عدوا تلك الكتب من الكتب الإسلامية، وهم لا يعرفون متى ألفها وكيف ألفها. وبعض المراجع يأمرون تلامذتهم ويأمرون خطباء المنبر أن يحفظوا هذا الكتاب مشاهد القيامة في القرآن، وأن يطرحوا ما فيه على شيعة أهل البيت في المجالس الحسينية، ويوصيهم أن يكون ذلك يوميا، يوميا والكتاب من أوله إلى آخره مبني على منهجية مخالفة 100% لمنهج العترة الطاهرة، 100%، كل سطر فيه يخالف منهج العترة 100%. لم يكن قاصدا لذلك سيد قطب، رجل سني ولم يكن متدينا، ثقافته غربية ماسونية، وشيء من الثقافة الإسلامية العامة، لم يكن متخصصا. ما تقولون أنتم؟ هناك من علماء الأخوان، من مشايخهم، ممن انتقد سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن من أنه لم يكن فقيها، لم يكن ملما بالعلوم الإسلامية حتى في هذه المرحلة، وهذه القضية واضحة في كتبه حتى في مرحلة تدينه. إذا ما أردنا أن نقرأ الكتب التي ألفها في مرحلة تدينه، ما هي المصادر التي اعتمدها؟ راجعوا الكتب واقرأوا المصادر. في الحاشية حينما يذكر شيئا يذكر المصدر، المصادر هي كتب المعاصرين له، وكثيرا ما تكون مصادره كتب أخيه محمد قطب، أو تكون مصادره نفس كتبه التي ألفها هو. فهو يؤلف كتابا ويكون المصدر كتاب ألفه في زمن متقدم، أو يكون المصدر كتاب ألفه أحد زملائه من المؤلفين الذين ألفوا في أجواء الثقافة الإسلامية. نقل كثيرا عن كتب العقاد، فهل العقاد كان متدينا؟ فهل العقاد كان مفسرا للقرآن؟ إلى غير ذلك، قائمة طويلة. الكثير من مصادره من كتب مترجمة إلى العربية، هذه مصادر كتبه. أنتم قرأتم ما قرأتم، اطلعتم تعلمون ذلك أو لا، ما هي كتبه موجودة. العدالة الاجتماعية في الإسلام ما هو بكتاب ديني، ولم يكتب وفقا للذوق الديني والعقائدي للسنة باعتبار هو سني، ولم يكتب كذلك وفقا للذوق الديني والعقائدي للشيعة. هذه رؤيته، هذا هو فهمه. لكن يمكن أن يقال أنه استعمل كثيرا من النصوص الإسلامية، استعمل كثيرا من المعطيات الإسلامية، استدل بكثير من الوقائع والأحداث والشخصيات الإسلامية. لذا الذين أرخوا له يعتبرون هذا الكتاب الخطوة الإسلامية الأولى في مسيرة السيد قطب، وليست هي كذلك. هذا كتاب نحو مجتمع إسلامي ألفه بعد كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام بفترة زمنية ليست قصيرة. هذا الكتاب ألفه بعد هذا الكتاب. لاحظوا ماذا يقول سيد قطب بعد تدينه عن هذا الكتاب نحو مجتمع إسلامي الذي ألف بعد كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام بفترة ليست قصيرة. هذا كتابه، كتاب الشر والإرهاب، معالم في الطريق، هذا الكتاب الذي تدرسه داعش في مدارسها. اذهبوا افحصوا وتأكدوا ماذا تدرس داعش في مدارسها. أهم كتاب تدرسه داعش في مدارسها معالم في الطريق لسيد قطب، كتاب الشر والإرهاب. وهذا الكتاب هو خلاصة وجيزة أخذها من تفسيره في ظلال القرآن. في ظلال القرآن ذوقه العام اختصره سيد قطب في هذا الكتاب معالم في الطريق، وهذا الكتاب متبنى تبنيا كاملا عند جماعة الأخوان المسلمين. غاية ما في الأمر حينما يقال لهم هذا كتاب الإرهاب يبدأون يقولون ليس المقصود هذا وإن المقصود ذاك، تحريف للكلام الذي جاء فيه. وأي قارئ يقرأ هذا الكتاب يعرف أن هذا الكتاب هو أساس الإرهاب في الجو السني. في الجو الشيعي بحمد الله نحن لا نملك إرهابا، لكننا نملك نصبا وعداء لأهل البيت، أخذناه من حسن البنا ومن جماعة الإخوان المسلمين بنحو عام، ومن سيد قطب بنحو خاص. مراجعنا الكرام، خطباؤنا الأجلاء، مفكرونا، دكاترة القرآن، الفضائيات، المنابر الحسينية، ما شاء الله يضخون هذا الفكر القطبي الناصبي ليل نهار، وفي نفس الوقت يحاربون فكر أهل البيت. ستقولون كيف ذلك؟ سأثبت لكم ذلك بالوثائق القطعية. وإن كنت تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، ولكن بالضرورة حين يفتح الحديث عن السرطان القطبي الخبيث لا بد من الحديث عن قطبيي الشيعة. وفي الحقيقة حتى هذا الاستعمال ليس صحيحا، لأن الشيعة كلهم قطبيون في الوقت الحاضر، أتباع المدرسة الأصولية، أتباع مراجعنا الكرام في النجف. الجو العام هو الجو القطبي، وسأثبت لكم ذلك. هذه ليست ادعاءات، سأطرح بين أيديكم الحقائق وأنتم استنتجوا، لا أفرض رأيي على أحد. بالنسبة لي القضية واضحة، لكنني سأطرح الوثائق بين أيديكم وأنتم قولوا، أنتم استنتجوا النتائج بأنفسكم. ماذا يقول سيد قطب في كتابه معالم في الطريق؟ دار الشروق، هذه الطبعة، طبعة دار الشروق، وهذه هي الطبعة الشرعية 1987 ميلادي، صفحة 116 تحت عنوان الإسلام هو الحضارة. في صفحة 117 ماذا يقول؟ لقد كنت قد أعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع بعنوان نحو مجتمع إسلامي متحضر، هو هذا الكتاب، هذا الكتاب نحو مجتمع إسلامي. لقد كنت قد أعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع بعنوان نحو مجتمع إسلامي متحضر، ثم عدت في الإعلان التالي عن فحذفت كلمة متحضر، مثل ما الآن مطبوع نحو مجتمع إسلامي لا توجد كلمة متحضر، مكتفيا بأن يكون عنوان البحث كما هو موضوعه نحو مجتمع إسلامي. ولفت هذا التعديل نظر كاتب جزائري يكتبه بالفرنسية، يعني كان يترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية، ففسره على أنه ناشئ، يعني هذه القضية في تغيير العنوان. في البداية كان العنوان نحو مجتمع إسلامي متحضر، وبعد ذلك حذف كلمة متحضر. ماذا فسر الأمر؟ ففسره على أنه ناشئ من عملية دفاع نفسية داخلية عن الإسلام، باعتبار أن كلمة إسلامي فيها معنى التحضر مثل ما هو يقول سيد قطب. ففسره على أنه ناشئ هذا الكاتب الفرنسي من عملية دفاع نفسية داخلية عن الإسلام، وأسف لأن هذه العملية غير الواعية تحرمني مواجهة المشكلة على حقيقتها. سيد قطب يقول: أنا أعذر هذا الكاتب، لقد كنت مثله من قبل، كنت أفكر على النحو الذي يفكر هو عليه الآن. عندما فكرت في الكتابة عن هذا الموضوع لأول مرة وكانت المشكلة عندي كما هي عنده اليوم، هي مشكلة تعريف الحضارة، لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية. قلت بأن هذا الكتاب ألف بعد كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام بفترة ليست قصيرة، لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية في تكويني العقلي والنفسي، وهي رواسب آتية من مصادر أجنبية غريبة على حس الإسلامي، وعلى الرغم من اتجاهي الإسلامي الواضح في ذلك الحين، إلا أن هذه الرواسب كانت تغبش تصوري وتطمسه. كلام أيضا عاد بنا إلى عدم وجود رؤية واضحة. هذا هو كلامه، ما هو كلامي، ولم يكتبه أحد عن، وهذا الكتاب يعد خلاصة فكر سيد قطب، معالم في الطريق. وعلى الرغم من اتجاه الإسلامي الواضح في ذلك الحين، إلا أن هذه الرواسب كانت تغبش تصوري وتطمسه. كان تصور الحضارة كما هو الفكر الأوروبي يخايل لي ويغبش تصوري ويحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة. هو لم يشر إلى الثقافة الماسونية لأن في هذا عيب كبير عليه فيحاول أن يتستر عليه، ولكن حين قال هي رواسب آتية من مصادر أجنبية هو يتحدث عن الثقافة الغربية عموما وعن الثقافة الماسونية خصوصا. ثم يقول: ثم انجلت الصورة. أعيد هذه العبارة: كان تصور الحضارة كما هو الفكر الأوروبي يخايل لي ويغبش تصوري ويحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة. ثم انجلت الصورة: المجتمع المسلم هو المجتمع المتحضر، فكلمة المتحضر إذا اللغو لا يضيف شيئا جديدا، على العكس تنقل هذه الكلمة إلى حس القارئ تلك الظلال الأجنبية الغربية التي كانت تغبش تصوري وتحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة، إلى آخر الكلام. فكلامه هذا في كتابه معالم في الطريق، وهو يتحدث عن كتابه نحو مجتمع إسلامي، من أنه لا زال إلى الآن معبأ بالفكر الغربي وبالفكر الماسوني بحيث أن الرؤية غير واضحة. وكما قلت، هذا الكتاب نحو مجتمع إسلامي ألفه بعد كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام بفترة ليست قريبة. فهذا الكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام ليس خطوة أولى أبدا في طريق تدينه. هذا الكتاب هو جزء من مجموعة كتاباته التي انكفأ فيها إلى أجواء الثقافة الإسلامية من دون تدين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. مرادي بالفاصل فاصل درامي، نذهب إلى فاصل درامي. حقيقة لا بد أن أشير إليها.
هذا الكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب يشكل نقطة بارزة في حياته وفي تأريخه. هناك أمور كثيرة ترتبط بهذا الكتاب على مستوى المضمون أو على مستوى الظروف التي ألف فيها والتداعيات التي جاءت بعد صدور هذا الكتاب. سأشير إلى ثلاثة نقاط أراها لها الأهمية وأترك نقاطا أخرى لأجل اختصار الوقت، فالحلقة قد طالت. النقطة الأولى: عد هذا الكتاب معارضا للنظام الملكي في مصر آنذاك، فكان الملك فاروق ملكا على مصر، بل كما يقولون على وادي النيل، كان ملكا على مصر وعلى السودان. فملك مصر كان فاروق، وفاروق عرف بالفساد والبذخ الشديدين، ليس له من هم في الحياة إلا في شربه وأكله وفرجه في الجنس، يعيش حالة من البهيمية الملوكية في أوضح صورها، فهو ما بين المطعم والمشرب والجنس، هكذا قضى حياته. أما بلاطه فهو بلاط الدسائس والمؤامرات فيما بين أفراد البلاط، ليس على مستوى حكومة مصر، وإنما على مستوى المصالح والمناصب والتقرب من جلالة الملك والانتفاع مما يوفره لهم، مما يتناغم مع شهواتهم ورغباتهم الدنيوية. الظلم يخيم في كل مكان، هذا الأمر ليس خاصا بمصر وإنما في كل البلاد. الجهل ينتشر في كل الزوايا، الفقراء يعنون من عوزهم وحاجتهم، وهذا هو حال الظلم والظالمين والمظلومين فيما مضى وفيما نحن عليه الآن وفيما سيأتي إلى أن يأتي يوم الخلاص. فهذا الكتاب كان يعد كتابا معارضا لواقع نظام فاروق آنذاك، هذه النقطة الأولى، لأن الكتاب جريء في الطرح، ولأن الكتاب كان أكثر جرأة من كل الكتب التي كتبت في وقتها باتجاه أجواء الثقافة الإسلامية. قال
قطعا في تلك الفترة سنة 1949 كانت العلاقة قد انقطعت فيما بين العقاد وسيد قطب، وهذا الجانب مسكوت عنه، سأتحدث عنه يوم غد إن شاء الله تعالى. لماذا حصلت القطيعة وقطيعة طويلة جدا بين العقاد وسيد قطب؟ هذا الأمر أتركه ليوم غد. هذه النقطة الأولى. فكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، هذا الكتاب يعد كتابا معارضا للنظام الملكي آنذاك. سيد قطب قبل أن يكتب هذا الكتاب كان يكتب في المجلات وفي الصحف، في وسائل الإعلام آنذاك، في وسائل الانتشار، كان يكتب منتقدا للأوضاع، فكان معدودا من جملة المنتقدين للأوضاع آنذاك، ولكن هذا الأمر تجلى بوضوح في هذا الكتاب، في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام. النقطة الثانية، هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة 1949، وكما قلت قبل قليل في نفس هذه الحلقة، من أنني أعتقد هذه الحكاية التي تنقل عن حسن البنا ليست صحيحة، وإنما كذبة كذبها الذين يريدون أن يوثقوا الصلة فيما بين البنا وسيد قطب، فإن الهضيبي لما جاء بسيد قطب كان هناك اتجاه داخل الأخوان رفض وجود سيد قطب مباشرة هكذا في مكتب الإرشاد، وسلطه الهضيبي على الأخوان المسلمين ومنحه السلطة الواسعة. في الطبعة الأولى لما طبع في الإهداء ماذا كتب سيد قطب؟ هكذا كتب، ليس في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة الأولى، هذه طبعة جديدة، هذه الطبعة الشرعية 17/2009 ميلادي، وهذه الطبعة هي الطبعة التي أحدث فيها سيد قطب بعد ذلك حين صار متدينا، أحدث فيها بعض التغييرات، لأن الطبعة الأولى صدرت وسيد قطب لم يكن متدينا، فكان ذوقه مشبع بالثقافة الغربية، بالثقافة الماسونية، مع ما خاض فيه بشكل موجز في أجواء الثقافة الإسلامية. فماذا كتب في مقدمة الطبعة الأولى في الإهداء؟ كتب إلى الفتية الذين، وهو أشار إلى هذا الموضوع في هذا الكتاب، لماذا أعدموني؟ وسنعود إلى هذا الكتاب في الوقت المناسب. هكذا كتب: إلى الفتية الذين ألمحهم في خيالي قادمين، لأن سيد قطب لم يكن يمتلك معلومات كما صرح هو في هذا الكتاب لماذا أعدموني، لم يكن يمتلك معلومات تفصيلية عن حسن البنا، ومعلومات تفصيلية عن جماعة الإخوان المسلمين وعن انتشارهم وعن التنظيم السري، لم يكن على اطلاع بكل هذه التفاصيل حتى بعد أن سجن، حتى بعد أن سجن، وإنما داخل السجن استطاع أن يحصل على معلومات، وهذا الأمر سنأتي على ذكره ربما في حلقة يوم غد أو التي تليها. حتى بعد أن سجن، بعد أن سجن في المرة الثانية، سيد قطب سجن 3 مرات، المشهور أنه سجن مرتين، والحال أنه سجن ثلاث مرات. ربما الكثير من أتباع جماعة الإخوان المسلمين لا يعلمون بذلك. سيد قطب سجن ثلاث مرات، المرة الثانية هي المرة الطويلة، والمرة الثالثة هي التي أعدم فيها، أما المرة الأولى كانت قصيرة، سجن لفترة قصيرة وأطلق سراحه، وبعد ذلك سجن الفترة الطويلة التي تدين فيها وصار متدينا وكتب تفسيره في ظلال القرآن، وبعد ذلك أطلق سراحه بوساطة الرئيس العراقي عبد السلام عارف، وسنأتي على ذكر هذه التفاصيل، ثم اعتقل مرة أخرى بسبب التنظيم السري الذي كان يقوده والمخطط الإجرامي الكبير الذي أراد أن ينفذه في مصر، وأعدم بسبب ذلك. فحينما صدر هذا الكتاب في الطبعة الأولى صدر بهذا الإهداء إلى الفتية الذين ألمحهم في خيالي قادمين يردون هذا الدين جديدا كما بدأ. لما صدر الكتاب في مصر جماعة الإخوان حين قرأوا هذا الكلام ماذا توقعوا؟ توقعوا أن سيد قطب يقصدهم. هو ما كان يقصدهم، هو ما كان يعرف تفاصيل كثيرة عن جماعة الإخوان المسلمين، معرفته كانت إجمالية، المعرفة التي تذكر في وسائل الإعلام. وجماعة الإخوان المسلمين جعلها حسن البنا كصندوق مقفل، أسرارها تفاصيلها لا يعلم بها حتى الذين ينتمون إلى نفس الجماعة. فهذا الكلام كتبه هكذا سيد قطب، لا علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بهذا الكلام، لكنهم فهموا أن سيد قطب يشير إليهم في هذا الكلام، خصوصا وأن الكتاب يعد كتابا معارضا للنظام آنذاك، والإخوان بوجه وآخر هم يريدون إسقاط النظام وإن كانوا يقيمون علاقات حسنة معه. إلى الفتية الذين ألمحهم في خيالي قادمين يردون هذا الدين جديدا كما بدأ. فالإخوان قالوا بأن سيد قطب يقصدنا، ولذلك هم نشروا هذا الكتاب، مع أن الكتاب ما هو بكتاب ديني، هذا الكتاب في سلسلة كتب سيد قطب التي ألفها في فترة الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية. وإلا مر الكلام بخصوص كتاب نحو مجتمع إسلامي، وقد ألفه بعد هذا الكتاب بفترة ليست قصيرة. ماذا قال عن هذا الكتاب في كتابه معالم في الطريق؟ من أن الرؤية الإسلامية لم تكن واضحة عنده أثناء تأليف هذا الكتاب، لذلك وضع عنوانا للكتاب بعد ذلك أعاد النظر فيه. فالإخوان لما فهموا هذا الكلام أن سيد قطب يشير إليهم نشروا هذا الكتاب وتبنوا هذا الكتاب، وما نظروا في مضمونه. لذلك سيد قطب بعد أن رجع من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1950 وجد اهتماما كبيرا به من الأخوان حين عاد إلى مصر، لكنه إلى الآن ليس متدينا ولا يملك معلومات تفصيلية عن جماعة الأخوان المسلمين، وإلى الآن هو في حالة نفرة نفسية مع حسن البنا، وإلى الآن لا زال معبئا بالفكر الماسوني. فلما وصل إلى مصر عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية وجد اهتماما كبيرا، وسيد قطب يعجبه هذا الاهتمام، فبدأ ينشئ علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لكنها ليست إلى حد الانتماء وليست إلى حد العلاقة كعلاقة المتدين بالمتدين. فأعاد طبع الكتاب وغير الإهداء. فماذا كتب في الإهداء بحسب الطبعة التي بين يدي؟ كتب: إلى الفتية الذين كنت ألمحهم، يعني الآن هم موجودون، يشير إلى الإخوان. تلاحظون الفارق بين الإهداءين؟ في الطبعة الأولى: إلى الفتية الذين ألمحهم في خيالي، يعني ليسوا موجودين الآن، وإنما ألمحهم في خيالي، أنا أتوقع أن فتية سيحملون الفكر الإسلامي في قادم الأيام. إلى الفتية الذين ألمحهم في خيالي قادمين، يردون هذا الدين جديدا كما بدأ. الآن غير بعد أن صارت له علاقة مع الإخوان المسلمين، غير. وهذا أيضا مصداق من مصادق الانتهازية في شخصية سيد قطب. إلى الفتية الذين كنت ألمحهم بعين الخيال قادمين، فوجدتهم في واقع الحياة قائمين، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، مؤمنين في قرارة نفوسهم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إلى هؤلاء الفتية الذين كانوا في خيالي أمنية وحلما، فإذا هم حقيقة وواقع، حقيقة أعظم من الخيال وواقع أكبر من الآمال. إلى هؤلاء الفتية الذين انبثقوا من ضمير الغيب كما تنبثق الحياة من ضمير العدم، وكما ينبثق النور من خلال الظلمات، إلى هؤلاء الفتية الذين يجاهدون باسم الله في سبيل الله على بركة الله، أهدي هذا الكتاب. هذا الكلام متى كان؟ مارس سنة 1954. هو في هذه الفترة صار متدينا وانتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. لم ينتمي بشكل رسمي في ورقة وفي تقرير مكتوب، ولكنه في هذه الفترة في سنة 1954 بدأ فعلا يخطو الخطوات الأولى في انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، والذي تأكد بعد هذا بسنوات، حتى حينما كتب تفسيره في ظلال القرآن، الطبعة الأولى كانت تختلف عن الطبعة الثانية، وحتى الطبعة الثانية كانت تختلف عن الطبعة الثالثة، لأنه لم يكن متدينا. سيد قطب لم يكن مطلعا على الثقافة الدينية، كان عارفا بالثقافة الإسلامية العامة. هناك فارق بين الثقافة الإسلامية والتي هي ثقافة مجتمعية عامة، وبين الثقافة الدينية الإسلامية. فسيد قطب حتى في مرحلة تدينه عندما ألف تفسيره في ظلال القرآن لم يكن على ثقافة دينية إسلامية واسعة. سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن يمكن أن أختصر ماذا وضع في هذا التفسير وسأتحدث عنه. في تفسيره في ظلال القرآن جاءنا بفكر المودودي، بإرهاب المودودي. المودودي صورة معاصرة لابن تيمية. تلاحظون في المشهد التمثيلي وهو يتحدث عن كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية الذي هو تلميذ ابن تيمية والمودودي، هؤلاء هم أئمة الإرهاب، أئمة الإجرام. المودودي هو ابن تيمية في العصر الحاضر، من علماء الهند، من علماء باكستان، هو ابن تيمية في العصر الحاضر. سيد قطب جاء بفكر المودودي، وسنتحدث عن هذه القضية في حينها، وصبها في القالب الحركي لفكر حسن البنا. فحسن البنا لم يكن عالما، لم يكن مفسرا، كان على مستوى من الفكر، كان على مستوى من الثقافة، كان على مستوى من العمل الحركي، ولربما في العمل الحركي كان أكثر اطلاعا وأكثر تجربة من اطلاعه في الثقافة الإسلامية في كل أعماقها وتفاصيلها. سيد قطب أخذ الفكر الإرهابي والإجرامي من المودودي، صبه في القالب الحركي لحسن البنا، ثم نفخ فيه بأسلوبه الأدبي، نفخ فيه نفخا، فحين نفخه انتفخت هذه المعاني، نفخها بأسلوبه الأدبي. وسيد قطب كان أديبا، صحيح لم يكن من المرتبة الأولى، ولكن في الأجواء الإسلامية يعتبر في المرتبة الأولى لانعدام الثقافة الأدبية، بل الثقافة مطلقا في الجو الإسلامي السني والشيعي وإلى هذه اللحظة. وسيأتي الحديث عن هذه المسائل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فهذا الإهداء كتبه مارس 1954 ميلادي. تلاحظون عملية التطور والتغير والانتقال من هذه الجهة إلى تلك الجهة. أليس هذه مصادق واضحة عن الشخصية القلقة؟ نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم.
النقطة الثالثة بخصوص كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب، الأولى كان كتابا معارضا، الثانية كتاب صار بوابة لإقامة علاقته مع الإخوان المسلمين. النقطة الثالثة، الذين هاجموا سيد قطب في الوسط السني اعتبروا هذا الكتاب دليلا على تشيعه، فهل كان سيد قطب شيعيا؟ تتوقعون ذلك؟ قطعا ليس شيعيا. إذن لماذا اتهموه بأنه كان شيعيا؟ اتهموه بالتشيع. هذا الأمر سيأتي بحثه وبيانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. ألقاكم غدا، بث مباشر على شاشة القمر الفضائية. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.